إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، فيه أنه عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر على أربعة أركان تسمى مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم فكتب، فشاء فخلق. أما العلم فنؤمن ونوقن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، علم بما كان وعلم ما سيكون، وعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون، ويعلم سبحانه وتعالى كل حركة في هذا الوجود، وكل قطرة من المطر تنزل، ويعلم متى تنزل وأين تنزل، ويعلم كل لحظة عين وهمسة، وكل خاطرة تخطر على بال أي مخلوق، بل علمه بها قبل أن يوجد هذا الكون، وقبل أن يوجد الإنسان، فعلمه لم يزل أزلاً ولم يزل أبداً، لا تخفى عليه خافية سبحانه. يستوي في علمه عز وجل السر والعلن سواء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عالم كل شيء ويعلم كل شيء. وأما مرتبة الكتابة فإن الله علم فكتب كل شيء. ففي صحيح الجامع من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما أغفلنا ولا أهملنا في اللوح المحفوظ شيئا. إذن فقد أمر القلم أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء، وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقبل أن يوجد هذا العالم المشهود الذي نعيش فيه، بل كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبله شيء، ولم يكن غيره شيء، ولم يكن معه شيء، وأول شيء خلقه الله عز وجل من العالم الذي نعرفه وبلغنا الخبر عنه هو العرش والماء. ثم خلق بعد ذلك القلم، وأول ما خلق القلم أمره أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وهذا كان كما تقدم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة والإرادة، وهي أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وله إرادة، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء كما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه، فهو رب العالمين وخالقهم، وهو الذي يصرفهم ويدبرهم كما يشاء، وهو الذي يصرفهم ويدبرهم، فمشيئته مطلقة، وأما العبد فله مشيئة مقيدة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكن الله تعالى أخفى على العبد القدر الذي يقيد مشيئته، أخفى على العباد ذلك القدر، ومن ثم فالعبد يعمل بمطلق إرادته ومشيئته وبكامل حريته دون تقييد، وهو بالتالي مسؤول عن عمله. مشيئة العبد وإرادته واختياره هي جزء من قدر الله الذي كتبه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فهذه أمور قضيت وانتهت، والله سبحانه وتعالى هو الذي له المشيئة ولا يكون إلا ما شاء. ولو أطبق الثقلان الإنس والجن كافة وكل القوى جميعا على أن تعمل شيئا أو توجده أو تنفع به أو تضر ولم يشأ الله عز وجل أن يقع، فلن يقع ذلك على الإطلاق. وأيضا لو اجتمعوا جميعا على أن يردوا شيئا مما كتبه الله وقدره وقضاه من خير أو شر لا يستطيعون ذلك أبدا، لأنهم مقهورون مربوبون بقدرة الله سبحانه وبمشيئته التي لا يردها شيء ولا يحدها شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، ولا يكون في خلقه إلا ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى. المشيئة والإرادة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق، فنحن نؤمن بالعلم ونؤمن بالكتابة ونؤمن بالمشيئة، ثم نؤمن بعد ذلك بالخلق، لأن ما في هذه الدنيا هو خلق الله سبحانه وتعالى. حتى أعمالنا نحن بني آدم مخلوقة لله، حتى ما نصنعه وما نركبه ونفعله أو نبنيه أو نهدمه فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما نطق بذلك صريح القرآن: والله خلقكم وما تعملون. وفي آية أخرى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وجاء في صحيح الجامع من حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، فأفعال العباد داخلة في عموم خلقه عز وجل ولا تخرج عن ذلك العموم، وإنما تعلق خلقه تعالى بأفعال العباد فهو من جهة العمل والكسب، فهو من جهة العمل والكسب، أي أن الله تعالى خلق للعبد القدرة والإرادة، فالعبد هو الفاعل الحقيقي حقيقة لما فعل بمشيئته واختياره. ولذلك لما تساءل بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا إيمان للعبد بدونه. ولقد شدد الإسلام على الإيمان بالقدر لأنه جزء من توحيد الربوبية، فحق على العبد أن يرجع تصريف الكون وتدبيره، تدبير كل شيء في هذا الكون، أن يرجعه لخالقه وبارئه. والمؤمن أصلا لا يمكن أن يحيا حياة سوية مستقرة إلا بالإيمان بالقدر. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر هو نتيجة حتمية لتعظيم الله تعالى وتعظيم صفاته العليا، وصفات الله العليا تجعل العبد يطمئن للقدر خيره وشره، لأنه يحسن الظن بصاحب تلك الصفات الكاملة وهو الله جل وعلا بصفاته المعلومة. فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث الضحاك بن الديلمي وهو تابعي جليل قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي، لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله عز وجل، قال أبي لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود، مر على صحابي آخر من علماء الصحابة، فقال مثل ذلك أي في القدر. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فالإيمان بالقدر دليل ثقة المؤمن بالخالق سبحانه بعلمه وحكمته وبعدله ورحمته وبقوته وقدرته. معاشر الإخوة، إن أحوال الأمة اليوم بمآسيها الجسيمة تستدعي مراجعة الإيمان بالقدر، فبقدر ما استقر في القلب من إيمان بقدر ما يرتاح القلب ويطمئن للقدر ويثق بالله تعالى وبحسن قضائه لنفسه المؤمنة وللنفوس المؤمنة. ومن ثم يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالشكر والصبر هما موقف المؤمن من الأقدار، لا حيرة ولا ضجر ولا سخط ولا ضرب خدود ولا شق جيوب عند الضراء من جهة، ولا بطر ولا غرور عند السراء من جهة أخرى، بل هما شيئان لا ثالث لهما، إما الشكر وإما الصبر. أما البحث في القدر ذاته فهو دأب الفلاسفة والملحدين الذين يجترئون على نقد القدر والاعتراض عليه بل وإنكاره من بعض الفلاسفة. فالقدر سر الله تعالى لا يطلع عليه أحد، وبازدياد الإيمان بالله تعالى يزداد الرضا بقضائه. ولذلك قال علقمة ابن قيس في تفسيره لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه هداية الله للقلب، للقلب المؤمن إذا ما أصابته مصيبة. أسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا للرضا بقدره، وأسأله المغفرة، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أحد مكامن الخطر هو تطبيق مقاييس البشر ومفاهيمهم على قضاء الله وقدره، واعتراض ضعاف النفوس على قسمة الله ورزقه، ولماذا جعل هذا مؤمنا وذاك كافرا، وذاك غنيا وهذا فقيرا، ولماذا أخذ الله هذا شابا وأبقى الآخر إلى أرض للعمر، ولماذا يهزم الكفار المسلمين، ولماذا يمهل الظالمون دون عقاب، وهكذا يجد الشيطان به طريقا للوسوسة، فيضيقون ذرعا بالواقع حين لا يرون نصرا قريبا للمستضعفين الموحدين، فينفد صبرهم ويبدأون بالقدح في حكمة الله وقدره، لأنهم لا يرون الحكمة. ولو ملئت قلوبهم إيمانا ويقينا بالله وعلما بصفاته تعالى ولطيف أفعاله لرضوا به ربا حكيما عليما، ولظلوا يدعونه الفرج، ولما كان للشيطان مسلك ولا مستقر في أفئدتهم، ولاطمأنوا لقضائه ثقة بأن ما يقدره لهم خير مما يرغبونه لأنفسهم، ولو بدا لهم خلاف ذلك كما حصل في بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يرغبون في العير ولا يرغبون في القتال في تلك اللحظة، لكن الله عز وجل قدر لهم ما هو خير لهم خلاف ما كانوا ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وكما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: لا يقضي الله للمؤمن من شيء أو من قضاء إلا كان خيرا له، إلا كان خيرا له للمؤمن صدق في إيمانه ودعا الله عز وجل خيره، لا يقضي له إلا ما كان خيرا له. ولا أيقنوا أن الله لم يقدر شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، بل لا يمكن أن يقدر إلا بحكمة ولحكمة، وأن الحكمة قد يعلمها الإنسان وقد يخفيها الله عنه امتحانا وابتلاء وتمحيصا كما أخفاها عن نبيه موسى في قصته مع الخضر. ولعلموا من نصوص القرآن والسنة أن الله تعالى إنما يسير الكون وفق سنن لا تتحول ولا تتبدل، ولو سلكوها لتغيرت أحوالهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولتأملوا في موقف تساؤل بعض الصحابة عن أسباب الهزيمة في أحد عندما نزلت الآيات ترسم لهم طريقا من نور، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، يستطيع نصركم وقد يمنع عنكم النصر بسبب المعصية، إن الله على كل شيء قدير، قل هو من عند أنفسكم. هكذا نتعامل مع القدر؟ هكذا نؤمن بالقدر خيره وشره؟ إيمان الموحدين المطمئنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، وأخرجهم من بينهم سالمين. اللهم أخرج المؤمنين الموحدين من بين الظالمين سالمين. اللهم اهزمهم، اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لأمر الشام من بعد تحريرها رشدا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعلي راية الحق في كل أرض، وأصلح شأن إخواننا في مصر، وأصلح شأن أمة الإسلام. اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة، ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.